برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد نبدأها بالعناوين. بوتين يؤكد أن بريك ستتفوق اقتصاديا على مجموعة الدول السبع. بوتين يعرب عن ثقته بأن الاقتصاد الروسي سيصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. فعالية اليوم الثاني من قمة الغاز التي تستضيفها الجزائر. نبدأ التفاصيل من البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية أمام الجمعية الفيدرالية، حيث أشار بوتين إلى مكامن القوى الاقتصادية لمجموعة بريكس، لافتا إلى أن الناتج المحلي لدول المجموعة سيتجاوز اقتصادات مجموعة السبع.
نحن نعمل جاهدين لتوحيد جهود الأغلبية العالمية لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التحول السريع في الاقتصاد العالمي والتجارة والتمويل وأسواق التكنولوجيا. عندما تنهار العديد من الاحتكارات السابقة والقوالب النمطية المرتبطة بها، وبالتالي في عام 2028 ستنشأ دول بريكس، مع الأخذ في الاعتبار الدول التي أصبحت مؤخراً أعضاء في هذه الرابطة، حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين سينخفض رقم مجموعة السبع إلى أقل من 28%. هذه الأرقام مقنعة للغاية، لأنه قبل 10 أو 15 سنة كان الوضع مختلفاً تماماً. لقد تحدثت بالفعل عن هذا علناً. هل تعرفون ذلك؟ هذه هي الاتجاهات العالمية، ولا مفر من ذلك، فهي موضوعية بطبيعتها. لقد كانت الحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تعادل القوة الشرائية لمجموعة السبع في عام 1992 45.7%، وفي البريكس حتى بدون الأخذ في الاعتبار التوسع، ففي عام 1992 لم تكن هذه المنظمة موجودة، لكن دول البريكس 16.5 فقط. وبحلول عام 2022 ستحصل مجموعة السبع بالفعل على 30.3%، وستحصل مجموعة البريكس على 31.5% بحلول عام 2028. سيتغير الوضع أكثر تجاه مجموعة البريكس، حيث سيكون 36.6%. أما بالنسبة للسبعة فإن التوقعات لعام 2028 هي 27.8، وهذا أمر لا مفر منه، إنها حقيقة موضوعية وستظل كذلك بغض النظر عما يحدث، بما في ذلك حتى في أوكرانيا.
وقال بوتين: نرى أفاقا كبيرة في بناء شراكة أوراسية كبيرة من خلال الجمع بين عمليات التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
Мы совместно с дружественными государствами будем и дальше создавать эффективные и безопасные логистические коридоры.
وسنواصل بالتعاون مع الدول الصديقة إنشاء ممرات لوجستية فعالة وآمنة وبناء هيكلية مالية عالمية جديدة تكون على أساس تكنولوجي متقدم خالية من التدخل السياسي. فضلا عن ذلك فإن الغرب ذاته يعمل على تشويه عملته ونظامه المصرفي، فهو يقطع الفرع الذي ظل يجلس عليه لعقود من الزمن. نحن نتفاعل مع الشركاء على أساس مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا البعض، وبالتالي تنضم المزيد والمزيد من الدول بنشاط إلى عمل المجموعة الأوراسية ومنظمة شانغهاي للتعاون وبريكس وغيرها من الجمعيات بمشاركة روسيا. إننا نرى أفاقا كبيرة في بناء شراكة أوراسية كبيرة من خلال الجمع بين عمليات التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة حزام واحد طريق واحد لجمهورية الصين الشعبية. إن الحوار بين روسيا وأسيان يتطور بشكل إيجابي. لقد أصبحت القمم الروسية الإفريقية إنجازاً حقيقياً، وتعلن القارة الإفريقية بشكل متزايد عن مصالحها وحقها في السيادة الحقيقية، ونحن نؤيد بكل إخلاص كل هذه التطلعات. تتمتع روسيا بعلاقات جيدة وطويلة الأمد مع الدول العربية، إنهم يمثلون حضارة مميزة من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط، والتي تتطور بشكل ديناميكي اليوم. ونحن نعتبر أنه من المهم البحث عن نقاط اتصال جديدة مع أصدقائنا العرب وتعميق نطاق الشراكات بأكمله، وسنفعل الشيء نفسه في اتجاه أمريكا اللاتينية.
وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي سيصبح الرابع في العالم.
في العام الماضي
نما الاقتصاد الروسي بمعدل أعلى من المعدل العالمي، وفي هذا المؤشر كنا متقدمين ليس فقط على الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا على جميع دول ما يسمى بالسبع الكبار. ولكن ماذا نفعل؟ أريد أن أشير في هذا الصدد إلى الدور الأساسي في هذا قد لعبه هامش الأمان الذي تم القيام به على مدى العقود الماضية. واليوم تتجاوز حصة الصناعات التي لا تعتمد على الموارد في هيكل النمو بثقة 90%، أي أن الاقتصاد أصبح أكثر تعقيداً وأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، وبالتالي أكثر استدامة. تعد روسيا اليوم أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ومن حيث تعادل القوى الشرائية، وخامس أكبر اقتصاد في العالم. إن وتيرة النمو، والأهم من ذلك نوعيته، تسمح لنا بأن نأمل، بل وحتى نزعم، أننا سوف نتمكن في المستقبل القريب من اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام، فسوف نصبح واحدة من أكبر 4 قوى اقتصادية في العالم. ويجب أن يترجم هذا التطور بشكل مباشر إلى زيادة الدخل لأسر مواطنينا.
ولتحليل أبرز ما جاء في رسالة بوتين ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو البروفيسور المساعد في معهد العلاقات الدولية بموسكو MGMU الدكتور إيغر ماتفييف. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من الجانب الاقتصادي الذي شغل جزءا كبيرا من خطاب الرئيس بوتين. ما الرسائل التي أراد إيصالها برأيك؟
إعلان الذي قد ألقاه الرئيس بوتين أمام البرلمان الروسي يعتبر رسالة مهمة جدا للمجتمع الروسي، للشعب الروسي، وكذلك للعالم الخارجي. وطبعا جزء مهم لهذه الرسالة الاقتصاد. طبعا الاقتصاد الروسي حاليا يواجه العقوبات الشديدة من قبل الغرب، ولكن في نفس الوقت هنا أريد أن أؤكد ذلك كخبير، لأن هذا من ناحية أخرى يمنح ذلك الإمكانية لروسيا لتنفيذ المشاريع الوطنية بسرعة وبفعالة عالية. وفي سبيل المثال قال الرئيس بوتين أن الاستيرادات خفضت بالنسبة يعني للاقتصاد الروسي من 26% في عام 1999 وحاليا أصبحت 19%. وأكد الرئيس بوتين لأن في المستقبل ممكن كمان سوف يكون تخفيض ل 17%. ما في ضرورة لكي لا يكون أي استيراد من الخارج، وأكد ذلك فخامة الرئيس، ولكن بنفس الوقت من الضروري الصنع المنتجات الأساسية والملحة الأهم المنتجات داخل روسيا بإمكانيات وطنية. وأكيد أن العقوبات يعني تشجع بذلك.
أعلن بوتين عن إطلاق مشروع اقتصاد البيانات، ما أهمية هذا المشروع برأيك دكتور؟
أكد فخامة الرئيس في الإعلان أمام البرلمان الروسي أن هناك في المشروع الوطني مهم جدا لست سنوات القادمة حتى سنة 2030، واسمه اقتصاديات البيانات. إن هذا المشروع يعتبر مشروعا هاما جدا بالنسبة للتطوير والتنمية المستدامة في روسيا بالرغم من وجود العقوبات الخارجية من قبل الغرب. بمعنى يعني في فرق، يعني أن هذا المشروع الاقتصاديات البيانات، وبالنسبة لمشروع الضيق بالنسبة للمشروع الواسع النطاق، يعني ضمن هذا المشروع اقتصاديات البيانات لتطوير عقل ذكاء اصطناعي، طبعا يعتبر جزءا من هذا المشروع الضخم يعني لتطوير اقتصاديات البيانات. وطبعا هذه خطوة مهمة لتطوير الاقتصاد الروسي بإجمالها ولتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير وإقلاع التكنولوجيات المعاصرة من أحدث التكنولوجيات، لكي سوف يكون الاقتصاد الروسي أقوى منافسة بالنسبة للاقتصاديات الأخرى، وخاصة الاقتصاديات للبلدان الغربية. في سبيل المثال بالنسبة للمواجهة في مجال الإعلام والمواصلات، طبعا موجود لأن هناك في الحرب المعلوماتية، الحرب العالمية، يعني ناتجة عن تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وهذا الشيء طبيعي جدا. طبعا يبذل الغرب الجهود كي هو يواجه روسيا ويحاول أن يساعد أوكرانيا في المواجهة أوكرانيا ضد روسيا. وأكيد يعني تطوير للتكنولوجيات المعاصرة سوف يمنع هذا التطوير مساهمة فعالة للمواجهة الناجحة لروسيا ضد الغرب. أريد أن أكرر لأن قيمة التمويل للمشروع الاقتصاديات البيانات قدرته 700 مليار روبل، وقدرة التمويل لهذا المشروع لتطوير العقل الاصطناعي قدرة التمويل له 9 مليار روبل.
تحدث بوتين أيضا عن العلاقات مع الدول العربية والإفريقية وقال إنها تتطور. ما أهمية هذه العلاقة برأيك؟
أن اتجاهات لتطوير العلاقات مع البلدان الأجنبية، وذكر بينها البلدان العربية، وقال كلمات عن الحضارة العربية والدور الهام الذي طلبه البلدان العربية حاليا في العالم المعاصر. وبنفس الوقت هو كمان ذكر أمريكا اللاتينية بنفس الوقت، يعني يسمون يعني هذا Global South، يعني هذا الجنوب العالمي يتألف من البلدان النامية وبينها أكيد البلدان العربية. وكمان أريد أن أضيف لأن ذلك منعكس في الصيغة الجديدة للسياسة الخارجية الروسية من 31 أذار عام 2023. فهناك توجد اتجاهات أساسية للسياسة الخارجية الروسية، وبينها العالم الإسلامي والبلدان الشرق الأوسط، وهناك في هذه الصيغة كمان البلدان العربية مثل سوريا والسعودية وغيرها ومصر أكيد. ويعني هذا منعكس في كمان في الجهود التي تبذلها القيادة الروسية ووزارة الخارجية الروسية في سبيل إيجاد الإمكانيات لتوطيد العلاقات بين روسيا والبلدان العربية، ويشمل هذا التعاون قطاعات مختلفة بما في ذلك قطاع الطاقة ودور روسيا في ضمان الأمن الغذائي والسيادة التكنولوجية للعالم العربي. وهناك في مشاريع مختلفة رامية لتوطيد العلاقات. وأهم شيء هنا أن في المقارنة مع الصيغ التقليدية والجهود التي يبذل الغرب كي هو يبقى يسيطر على العالم العربي، يعني هناك في فرق كبير بين السياسات الغربية والسياسات الروسية. وأهم لأن روسيا تعتبر هذا التعاون وطار هذا التعاون كتعاون عادل، وقال فخامة الرئيس لأنه من أهم شيء احترام بمصالح متبادلة بالمصالح المشتركة، وهذا دليل لحسن نية روسية لتطوير العلاقات لما في فائدة للشعب الروسي ولشعوب البلدان العربية.
البروفيسور المساعد في معهد العلاقات الدولية بموسكو أم جي مو الدكتور إيغر مدفيف، شكرا لك على هذه المداخلة. ونبقى في ذات الموضوع، حيث أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاقتصاد سيتوسط أكبر 4 اقتصادات عالمية في المستقبل القريب، مذكرا بأن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا والخامس عالميا. حول هذا الموضوع قال الباحث في الشأن الروسي صدقي زاهر عثمان:
العقوبات الغربية لم تشكل أي أثر، تحدث بشكل كبير أنه اليوم عندنا النمو الاقتصادي في العام اللي مر 2023 أكثر من معدلات النمو المتوسط، معدلات نمو الاقتصادات العالمية عم تحدث من 3-3.5% بحسب مختلف المؤشرات، مع متوسط النمو العالمي الاقتصاد العالمي ما تجاوز 1.8-1.9%. لكن مثل ما بيقولوا بشكل يعني عامية، يعني نحن طماعين بمعدلات نمو أكبر، معدلات نمو لو تحدث على سبيل المثال في دول مثل الهند واحد، دول مثل الصين معدلات نمو 4 و5%. المعوقات الرئيسية اللي تحدث عنها اللي هي حاليا هي معوقات الديمغرافية، خصص لها فقرة طويلة جدا حوالي 20-30 دقيقة تحدث عن المشاكل الديمغرافية اللي عم تعاني منها روسيا. قبل حوالي أسبوعين تحدث الرئيس بودين في مناسبة أخرى أنه روسيا بحاجة حوالي 2.5 مليون عامل من اليد العاملة. معدلات حاليا العطالة أو البطالة الموجودة في الشارع الروسي أقل من 400,000 شخص. نحن عم نتحدث عن معدلات بطالة تاريخية جدا. السوق الروسي أو الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة متسارعة ويتجه للنمو، ونحن بحاجة ليد عاملة أكبر. اليد العاملة الأكبر يجب أن تكون على أساس الشعب الروسي. البرامج اللي تحدث عنها هي تكون ضمان لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ضمان للأمة الروسية لحتى تنمو أكثر، تتفوق وتحصل أو تحافظ على مكانها كأحد أفضل الدول أو الأمم المتفوقة بالعالم. البرامج الاقتصادية والاجتماعية جدا طويلة، دعم على سبيل المثال الأسر المتعددة الأطفال، تحدث أنه يجب خفض معدلات الفقر لدى هذه الأسر من 30% حاليا لأقل من 12% أو 13%، خفض معدلات الفقر رغم أنه معدلات الفقر قليلة حوالي 9% أقل من المؤشرات أو المعدلات العالمية، لكن يجب خفضه لـ 7%. هذه المؤشرات الديمغرافية اللي وضع الرئيس بوتين وخطط الدعم الاجتماعي على سبيل المثال القروض لهذه العائلات، المساعدات والضمانات الاجتماعية، تحسين الوضع الصحي والاجتماعي، هو الوحيد اللي ضامن لنمو روسيا وحفاظها على مكانتها العالمية وتفوقها. موضوع العقوبات أصبح خلف ظهر روسيا، النمو موجود في جميع المجالات، نمو القطاع البنكي اللي توقع الغرب أنه يتم تدميره جاوز 2.6 تريليون روبل، المؤشرات الاقتصادية الصناعية على سبيل المثال تم إحياء الصناعات العسكرية أو صناعات الطائرات المدنية، شفنا عودة طائرة تو 214 للخدمة، شفنا الرئيس بوتين قبل أسبوع عم يختبر الطائرة العسكرية هي أكبر قاذفة صواريخ بالعالم اللي هي تو 160M. في تفوق في جميع المجالات، لكن المشكلة هي الديموغرافيا وهذا هو اللي ركز عليه بعيدا عن موضوع العقوبات أو غير الأشياء الخارجية أو العوامل الخارجية.
ورأى عثمان أن ما يجمع روسيا مع الدول العربية والأفريقية أهم مما يجمعها مع الغرب.
حاليا ما يجمع روسيا مع هذه الدول العربية أكبر بكثير ما يجمع هذه الدول العربية مع الغرب من حيث القيم الثقافية الأخلاقية الأسرية. تحدث الرئيس بوتين اليوم عن المجتمع الروسي وذكر المسلمين وغيرهم من الأطياف. عم نحكي على سبيل المثال على مستوى العلاقات الاقتصادية، خلال 3-4 سنين ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والإمارات ليصل لمستويات تاريخية حوالي 9 مليار دولار، يعني بزيادة 68%. العلاقات مع المملكة العربية السعودية اللي هي أكبر دولة من حيث الاقتصاد في الشرق الأوسط في المنطقة العربية أو حتى بالعالم الإسلامي أو حتى أكبر دولة عسكرية، هي أعلى المستويات منذ عام 2020 عندما تم التوقيع في نيسان 2020 على اتفاقية أوبك بلس لتنظيم عمليات أسواق الطاقة. هذه الاتفاقية عززت بشكل كبير الشراكة في المملكة العربية السعودية. وروسيا شاهدنا مع بداية الأزمة الأوكرانية طلبت الولايات المتحدة الأمريكية زيادة صادرات النفط من المملكة العربية السعودية، لكن المملكة العربية السعودية شفنا عندها سيادة في هذا القرار ورفضت خرق هذا الاتفاق بأوامر وأملاءات أمريكية وحافظت على الشراكة الاستراتيجية في ضمان أمن سوق الطاقة العالمي. هذه الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول العربية جدا مهمة لهذه الدول العربية لحتى تتمتع بما يسمى سيادة كاملة، التخلص من هذا الهيمنة الغربية المستمرة من أكثر من عقد. هذا الشيء تعيه المملكة العربية السعودية بقيادة حاليا ولي العهد محمد بن سلمان وغيره من الدول، أيضا موضوع الأمن في منطقة الشرق الأوسط وتضارب هذه المصالح. ما يتعلق بالدول الأفريقية، حال الدول العربية في كثير من عوامل المشتركة التي تدعم أفق هذه تطور هذه العلاقات، والأهم الدول الأفريقية تعبت جدا من هذه التسلط والهيمنة الغربية وتحديدا الفرنسية على هذه المناطق. شفنا الأحداث اللي حصلت في النيجر بوركينا فاسو وغير من الدول. الدول الغربية فشلت العام الماضي في تحقيق أي، أو فرنسا كانت تخطط لعملية عسكرية في أفريقيا فشلت في ذلك. شفنا المظاهرات ولدى الدول أو الشعوب هذه المناطق اللي عم ترفع العلامة الروسية وهي تريد تعزيز هذا التعاون اللي هو من مصلحة الطرفين. العام الماضي أيضا إذا نتحدث عن الشق الاقتصادي ارتفع لمستوى تاريخ التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقية 18 مليار دولار. في شراكات المنتدى الاقتصادي أو المنتدى الأفريقي الروسي اللي عم يتم بشكل سنوي عم يجي عليه أغلب زعماء الدول الأفريقية، أغلب زعماء الدول الأفريقية يريدون هذا التوازن، يريدون عالم متعدد الأقطاب. مثال أيضا الدولة الجزائر.
وأوضح أن الاقتصاد الروسي ينمو بشكل متسارع ولديه كل المقومات ليصبح الرابع عالميا.
إذا تحدثنا على سبيل المثال عن معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي للدول أكبر اقتصادات العالم أو مجموعة العشرين من العام 2000 لحتى العام 2022، عندنا الصين بالمرتبة الأولى 1260% نمو اقتصادها، روسيا 466% نمو اقتصادها المركز الثاني، والثالث الهند اللي هو 440%. للمقارنة فقط الاقتصاد الياباني خلال هاي العشرين سنة نما فقط 6%، الاقتصاد الفرنسي 68% والألماني 67%. هذا التقدم الروسي عم يكون مع تراجع وانكماش للدول الغربية. نحن عنا عوامل داخلية عم نحكي إنه الاقتصاد الروسي عم ينمى، لكن بنفس الوقت في اقتصادات عم تتباطأ وعم تتأثر مثل ألمانيا. شاهدنا الركود الاقتصادي حاليا، الركود التقني بالاقتصاد الألماني، الركود التقني حاليا اللي انسجل خلال الربعين الأخيرين بالاقتصاد الياباني، والركود التقني الموجود في الاقتصادات البريطانية اللي هي أرادت بنفسها عداء روسيا، فهي عم تجني حصاد هذا التراجع. عم تحدث عن نمو جميع القطاعات الاقتصادية في روسيا، روسيا لديها جميع المؤهلات. على سبيل المثال يعتقد البعض أنه هو روسيا لا تملك الكفاءات. إذا تحدث عن المجال التاريخي، روسيا لديها مندلييف، بوبوف، بابلوف، تيموشنكو هي مؤسس علم السكون والحركة مقاومة المواد وغيرها من العلماء، الكفاءات البشرية العالية جدا، عندها اكتفاء جدا كبير في موضوع الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية روسيا بحيث الأمن الغذائي هي تمتلئ بسيادة كبيرة، تتمتع بسيادة كبيرة على جميع قطاعات النفط، الغاز، الألمنيوم، الحديد. إضافة إلى ذلك الشراكة، إذا العوامل هذه الداخلية وعوامل البشرية، تحدث عن الشراكة مع هذه الدول اللي هي أيضا عم تنمو، الشراكة الاستراتيجية الكبيرة جدا مع الصين والشراكة الاستراتيجية الكبيرة جدا، وتحدثنا أيضا عن الشراكة مع الدول العربية والدول الأفريقية. هذه العوامل الخارجية والداخلية والبشرية هي بطبيعة الحال ستجعل روسيا خلينا نسميها خطوات ثابتة الاتجاه للمركز الرابع. الرئيس بوتين لا يبالغ كثيرا، تحدث بشكل واقعي. حاليا روسيا في المرتبة الخامسة، خلال 6 سنوات هي بطبيعة الحال قادرة على الوصول إلى المركز الرابع.
وإلى القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تستضيفها الجزائر، ووفق مراسل سبوتنيك هناك محمد حميدة، قال بأن اليوم يتم التحضير لمشروع إعلان الجزائر الذي سيرفع للاجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة السبت المقبل. حول هذا الموضوع قال مصطفى صايج، الأستاذ بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر والخبير بالقضايا الطاقوية، في تصريح لسبوتنيك، إن الهدف الأساسي لمنتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز هو التشاور والتنسيق بين أعضائه لحماية مصالحهم الاقتصادية والتنموية.
أولا يجب أن نضع في أذهاننا بأن المنتدى عندما تم إنشاؤه كانت بقناعة وإدراك يمكن أن نجد منصة مشتركة للتشاور للتنسيق للحوار أولا بين دائرة المنتجين والمصدرين للغاز. وفي هذا الإطار طبعا حددت 4 أهداف أساسية متكاملة. أول شيء يجب أن ننظر إلى الغاز باعتباره مورد حيوي يمكن أن يشكل الهدف الثاني، وهو مساعدة الأهداف التنموية في إطار التنمية المستدامة، بمعنى أن تحافظ على البيئة، وهنا باستخدام آلية أخرى أو هدف ثالث، وهو كيف نعمل جماعيا بتقاسم الخبرات عن طريق إدخال تكنولوجيا لعزل الكربونات أو بعض ما يسمى بتأثير أو تلوية البيئة. وهنا هناك تجارب داخل هذه الدول تقدمها في كل منتدى، وكل دولة تريد أن تعطي صورة بأنه نصل في النهاية إلى هدف رابع، أن المنتدى يمكن أن يتحول إلى لاعب جيوستراتيجي مهم بتوسيع أعضائه. لاحظ الآن إذا تحدثنا عن 12 دولة تقريبا هي لديها العضوية الكاملة، لكن لديك 7 مراقبين، بمعنى أن كل دولة يمكن أن تتحول باحتياطاتها من الغاز إلى هذا المنتدى لاكتساب أهداف ومصالح بالنسبة إلى أهدافها التنموية المحلية. أولا لاحظنا مثلا نموذج موريطاني، موريطانيا اكتشافات ضخمة، سنة 2024 ستعطي مكانة للتنمية المحلية انطلاقا من مداخيل هذا الغاز والاستثمارات التي وقعتها، خصوصا في تجربة مهمة جدا وهو التوافق بين موريطانيا والسنغال، وهي تجربة رائدة في إفريقيا أن يتم تسوية وتقاسم الثروات في الحدود المائية في أوفشور، وهي نقطة مهمة. الجانب الآخر طبعا أن أهم شيء في التوقعات المستقبلية، الخبراء وحتى الخبراء العاكفين على وضع التقرير النهائي آفاق 2025، هناك عد 2050 عفوا، هناك عدم اليقينية في تحديد اتجاهات المستقبلية لأنها مرتبطة بقضية النمو الاقتصادي. كلما كان النمو متصاعدا في الهند والصين ستكون الحاجة، باعتبار أن آسيا تقريبا من الدول التي أكثر طلبا على هذا المورد الحيوي. في نفس الإطار أوروبا لاحظنا حالة الاستقرار السياسي أو الحرب الروسية الأوكرانية الأطلسية كيف أثرت، وهنا نتحدث عن تغيير الخريطة من حيث الموردين. أعطيك مثال، قبل 10 سنوات كانت نسبة التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية 21 مليار دولار، 19 مليار دولار كلها استيراد الولايات المتحدة الأمريكية من النفط والغاز الجزائري. أصبحت الآن الولايات المتحدة الأمريكية بالغاز الصخري والنفط الصخري منتجا ومصدرا، وأصبحت تغطي تقريبا 40% من حاجيات أوروبا.
وحول مستقبل أسواق الغاز أضاف السايج،
طبعا النقطة التي ستظهر بشكل واضح في تقرير 2050 حول الغاز وآفاقه واتجاهاته العامة، أن الانتقال الطاقوي سوف يبقى الغاز مشكل تحدي بالنسبة إلى التكامل مع الطاقات المتجددة. وهناك تجارب ما يعرف بالمزيج الطاقوي، أن تمزج الغاز مع الطاقة الشمسية، الجزائر أثبتت تجربتها، قطر مثلا لديها تجربة. إذن هنا أن الانتقال الطاقوي سيشكل الغاز أحد الموارد التي ستتكيف معها، وبالتالي هنا نعتقد بأننا يمكن باستخدام تكنولوجيا أن نصل إلى الغاز، وهو بتقارير خبراء أنه هو من أنظف الطاقات الحفظ.
وعن الدور الروسي في استقرار أسواق الغاز قال السايج،
أهم شيء في الغاز أنه تقريبا نقسمه بين مناطق جغرافية منفصلة إلى حد ما، نتحدث عن السوق الأطلسية الأوروبية، نتحدث عن السوق الأسيوية، نتحدث عن السوق الشرق أوسطية، وبالتالي هنا تلك الديناميكية التي لاحظناها بمجرد ما تم فرض العقوبات الأوروبية على روسيا باستثناء، هنا الملاحظة باستثناء، لم يتم وضع أي عقوبة على الغاز الروسي بتلاعب على أساس أنه يمكن في سنة 2030 أن لا نستورد هذه الطاقة. رغم ذلك فإن هناك طرق ملتوية، وأصبح الغاز المسال الروسي يذهب إلى أوروبا، لكن بالعكس أن الحاجة الاقتصاد في الهند وفي خصوصا الصين أصبح بحاجة إلى المورد الحيوي، وبالتالي المصالح عمقت علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا. وبالتالي هنا المنظور الذي نريد أن نبحث عليه في المنتدى، هل يمكن للغاز أن يبني السلام العالمي بدلا أن يخلق النزاعات؟ وهنا بالمناسبة فاعلين أساسيين إيران وروسيا يخضعان إلى العقوبات الاقتصادية، لكن رغم ذلك أصبحت السوق هي المتنفس بالنسبة إلى استقراره.
من جانبه قال ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر لمين قاضي في تصريح لسبوتنيك، إن منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر يناقش تحديات معروفة مرتبطة بالتمديد الطاقوي للاقتصادات الدولية.
هي تحديات يعني معروفة لأنها تحديات أساساً مرتبطة بالتمديد الطاقوي للاقتصادات الدولية، وتعرفون جيداً أن الاقتصاد الدولي محركه الأساسي هو الطاقة. يعني حتى اليوم هي كانت الطاقة الأحفورية، ومنذ انطلاق مسار انتقال تقوي، ما يسمى بالانتقال التقوي، ومشاكل والتهديدات التي تقع الناجمة عن التغير المناخي، أصبح المزيج التقوي العالمي أصبح يعرف تحديات كبيرة، لأنه يجب أن نخفض كما تعلمون أن نخفض من انبعاثات الغازات الدافئة الناتجة عن استهلاك الطاقات الأحفورية. ففي هذا المجال يعني مرافقة لتطوير الطاقة المتجددة أو ما يسمى بالطاقة النظيفة، سيصبح الغاز الطبيعي له دور أساسي في هذا المسار. يعني ستبقى مكانة الغاز الطبيعي ستبقى أكثر أهمية في السنوات المقبلة أو في العشريات المقبلة، حيث اليوم يعني الطلب على الغاز الطبيعي أو استهلاك الغاز الطبيعي في العالم يمثل حوالي 23% 24% من مصادر الطاقة، ويرتقب أن هذه النسبة سترتفع حوالي إلى 26% 25% 26% على آفاق 2050. هذا لا يعني أن الكمية المستهلكة ستبقى يعني هي، ولكن سيخلف استهلاك الغاز الطبيعي، سيخلف استهلاك أساسا البترول النفط والفحم.
نهاية هذه الحلقة الأسبوعية من قوانين الاقتصاد، والتي تأتيكم كل يوم جمعة من استديوهات سبوتنيك في موسكو، وأقدمها لكم أنا نغم كباس. لا تنسوا متابعة سبوتنيك عبر الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae، وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي. إلى اللقاء.